وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا اللي سبق ان ذكرها اللي هو انا اولها في الامس، انه من ملك ان يملك هل يعد مالكا ام لا؟ قاعده كانوا يقولون الفقهاء من ملك ان يملك هل يعد مالكا ام لا؟ وهي الصحيح انه من جرى له سبب الملك هل يعتبر مثل المالك ام لا؟ وذكر منها فروع ومنها قابل التداوي للسلسي ومن اعطي الماء وقد تأمم هل يلزمه قبول الماء ام لا؟ وينتقد تأممه او لا يلزمه. وقادرا على التكسب وما لديه مال من زكاة رزقها احدنا وعليه اجر نفقه. يقول من فروع اللي يبني عليها الشخص القادر على التكسب وما تكسب بالفعل، هل يعطى من الزكاة باعتبار انه فقير في الحال او لا يعطى من الزكاة لانه قادر على ان لا يكون فقيرا ما دام قادر على الكسب؟ وهذه مسألة اختلفوا فيها العلماء. بعضهم قال يعطى من المال ولو كان قادرا على الكسب ما دام لم يكتسب، لأنه في الوقت الحاضر يعتبر فقير، وظاهر القرآن إعطاء للفقراء من صدقات للفقراء والمساكين، فهو الحين يعتبر فقيرا. وهذا قول مالك وقول الإمام أبو حنيفة، مفهوم؟ وهو المشهور. ولذلك خليل لما ذكر من يجوز لهم يقول وجاز لمولاهم وقادر على الكسب. الرأي الآخر يقول لا، هو 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 ما دام قادر على الكسب يعتبر في حكم الغني. وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد. يقول الإمام الشافعي إذا قدر على كسب يليق به، ما هو كل كسب، ولم يشتغل به يقول لا تعطى له الزكاة لأنه هو قادر على الكسب فهو في حكم الغني فلا يعطى له الزكاة. وقيدها بما إذا لم يشتغل بتحصيل علم شرعي، إذا اشتغل بتحصيل علم شرعي تعطى له الزكاة.
قول واحد،
هذا هو اللي قال. وهذا هو التقييد، هذا هو الأرجح من قولين من روايتين في مذهب أحمد، أنه إذا كان يشتغل بعلم شرعي تعطى له، وإذا لم يكن يشتغل به لا تعطى له وإذا كان قادرا على الكسب. الرواية الأخرى عن أحمد أنه لا تقييد في تلك الرواية، أنه لا تعطى له إلا إذا كان العلم الشرعي يلزمه. ما معنى ذلك؟ العلم الشرعي يلزم الشخص بحالتين، واحدة العلم فرض العين، معناها الشيء اللي مفروض عليه هو، معناها الشيء اللي يحتاج هو إلى تعلم، أو إذا كان هو فيه قابلية للعلم اللي يحتاج إليه الناس. لأنه يعني هو العلم كما هو معلوم نوعين، علم فرض عين على كل شخص اللي هو الإنسان يعلم ما يحتاج إليه في أمر دينه، في صلاته وصومه وزكاته وحجه إذا كان يجب عليه الحج، أمور معاملاته ما يحتاج منها إليه. فيه أمور أخرى لا تجب على كافة الناس، لأنه لو وجبت على كافة الناس تعطلت معايش الناس، ولكنها تجب على بعض الناس ممن فيه القدرة على تحصيلها ليكون مرجع في العلوم الشرعية. إذن هذا تقييد للقول الأول، أنه جواز إعطاء الزكاة له إذا كان يشتغل بعلم شرعي من ما يلزمه، معناها أنه فرض عين عليه، أو كان هو من أهل فروض الكفاية. فروض الكفاية الشخص اللي متأهل للعلم الشرعي من حيث أنه فيه قدرة على تحصيله. وقولهم هذا هو قول يحيى بن عمر من المالكية. يقول خليل في التوضيح أنه هو الأظهر، وهذا مستدل بحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، معناها قوي. وهذا الحديث أخرجه الخمسة غير الشيخين إلا ابن ماجه. وفي حديث آخر عند أحمد وأبي داود والنسائي ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسي. إلا أن هذا الأخير اللي هو ولا لقوي مكتسب، يقول الإمام أحمد هذا الأخير أجود إسنادا اللي هو ولا لقوي مكتسب، وهذا في حجة للمالكية لأنه قال قوي مكتسب، معناها مكتسب بالفعل. أما الحديث الآخر اللي هو لا تحل الصدقة لغني ولا لمرة سوي، يقول ابن العربي في العارضة أنه هذا الحديث لم يصح مسندا مرفوعا، وإنما هو يقول موقوف على عبد الله بن عمري، وإذا يقول ما لا حجة فيه. ويقول الترمذي نفسه روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الإسناد ولم يرفعه، ما جعله موقوف. والترمذي بعد نكر هذا الحديث يقول إذا كان الرجل قويا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزاء ذلك عن المتصدق عند أهل العلم. هذا تعليق الترمذي بعد تعليقه على الحديث، لأنه ما يذكر الحديث يذكر آراء أهل العلم. ويقول بعضهم يقول جعل هذا الحديث ولا تحل الصدقة لغني معناها مسألة الصدقة، مسألة هذه أيضا الكسب. يقولوا الكسب إذا لم يكن له مثلا حرفة، إذا كانت له حرفة تكفيه أو له صنعة تكفيه هذا غني، هذا لا يعطى من الزكاة لأنه مكتسب بالفعل. هو الخلاف إلا إذا كان ليست له حرفة الحين وليست له صنعة تغنيه لكن ممكن يحترف، مفهوم؟ نعم. وهو قد يقع كثيرا أنه يكون قادر على الكسب لكن لم يشد عمله. نعم. طيب، فهل يقول يسعى هذه القاعدة إذا اعتبرنا اللي شرع له السبب هو شرع له سبب التملك يمكنه قادر على أنه يحصل له ما يكفيه، وهو في بالفعل حين لم يحصل له. نعم. أو عليه إجراء نفقة، علي لديه مال من زكاة رزقها أحد، أو عليه إجراء نفقة أو إجراء النفقة عليه. هو اللي يقول اللي قال صاحبه إيضاح المسالك أو أجري عليه نفقة مثل الأبوين، المنجور اعترض هذا يقول هو المنجور اعترض هذا الكلام وقال لفظة صاحب الإيضاح المسالك، قال هو الصواب أنه يحذف الألف الهمزة ويقول وجرى عليه نفقة الأبوين، معناها تجري على هذا على هذه القاعدة مسألة نفقة الأبوين. إذا كان قادرا على الكسب يلتزم نفقتهما، وإن كان قادرا على الكسب أم لا تلزم إلا إذا كان لا تلزم نفقته إذا كان يقدر على الكسب. على ذلك عود وجرى وعليه أجري نفقة مثلا نفقة ورد
أجري
على ذلك هو. ولكن في احتمال آخر لتوسيعته أنه عليه أجر النفقة من لا تلزمه ملزمه إنفاقه، لكن أو نقوله أنه الشخص اللي تلزم نفقته على غيره لكنه هو لم يطلب النفقة من ذلك الغير، مثلا تلزم نفقته على أبيه أو على ولده لكنه هو لم يطالب بالنفقة، هل يجوز إعطاء الزكاة له بناء على أنه الحين لم يعطى؟ أم نقول لا يعطى منها يكون السلام، لأنه قادر على أن يطالب بنفقته فيستحق الزكاة.
إذا
نقول
ثلاثة تقريبا، لو في ثلاثة
احتمالات
إيه؟
هو إذا 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 مشينا هنا على النص اللي في اللي إذا كان هو ناظم نفس النص اللي هو يقول هون وهون يقول أو يقول هم في النص اللي هو نص ضحى المسالك أو أجري عليه نفقة والمشهور عدم استراط القدرة في جواز أخذها. مفهوم؟
مشهور عدم استراط
أخذها، استراط القدرة في جواز أخذها. هذا كلامهم في شوي انغلاق، ولذلك هو اللي صوب المنشور بما يوافق ما في قواعد المقارن، وقال وأجري عليه نفقة الوالدين.
مشهور
نعم، وعليه أن يكون قلت المشروع عدم اشتراط القدرة في جواز أخذها تكون راجعة للمسألة الأولى اللي هي مسألة القدرة على التكسب. ولكن لو أردنا أن نجعل أنه ممكن يكون الناظم عدل ما في الأصل، أن يكون أو عليه أجر نفقة لم يرزقه أحد أو أجرى عليه أحد نفقة وهو مستحق للنفقة،
لم تجرى، كانها
لديه مال من زكاة، معناها تعود بالنفي. نعم،
يغذي مثلا في شيء منفي
وقادرا على التكسب وما لديه مال من زكاة
وما أجرى عليه أحد نفقة.
نعم، إذن لهن نقره على أنه أجري عليه نفقة الأبوين، معناها أجري على هذا الخلاف، أجري على هذا الخلاف وهو من له سبب الملك هل يعتبر مالكا أم لا، أن نجر عليه مسألة نفقة الأبوين، هل تجب نفقتهم على ولدهم الموسر ولو كان قادرين على الكسب أو لا تجب عليه نفقتهما إذا كان قادرين على الكسب. وهما فيها قولين للمالكية، إذا كان له قدرة على الكسب هل تجب نفقته على ولده أم لا، إذا كانت له صنعة تكفيه، اللي يقول اللخمي إنه إذا كانت له صنعة تكفيه يجبر على ذلك الصنعة ولا يلزم ولده بالنفقة عليه، وإن كانت صنعته هذه تكفي بعض نفقته يكمل البقية. لكن اللي نقل المنشور عن الباشي أن نفقة الوالدين المؤسرين أنها تلزم الولد ولو كان قويين على العمل، وهذا هو اللي صدر به صاحب الكفاف وعزاه كما الباجي كما عزاه المنشوري وعزاه كذلك ابن جزي وغيرهم. واللي قال اللخمي انه 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 لا يلزمه نفقتهما ان كان قادرا على الكسب، وانه يلزم عليهم الاكتساب ولو فيه معره، وهذا هو اللي مشاو عليه ظاهر شراح خليل، لانه قول عبد الباقي ومشاو عليه، لكن محمد مولود ما ارتضاه ويقول هذا الكلام فيه بحث ظاهر، ولذلك في كتاب في نظم البرور قول قول الآخر. إذن قولين، هل يلزم الولد الموسر بالفعل النفقة على أبويه المعسرين ولو كان قادرا على الكسب، أو لا يلزمه نفقتهما إذا كان قادرا على الكسب؟ نعم، المشهور يجعل انه لا يجب، والراي الاخر وهو راي قوي ايضا وهو اللي قال الباشي وابن جزين وغيرهم انه لا يجب عليه، لا يجب انه يجب عليه نفقتهما ولو قادرا على الكسب. وهذا فيه اختلاف حسب ايضا المراعاه، لانه بعضهم يجب على يرعى مساله البرور ان الاب لما كان سببا لوجود الولد فيجب عليهم البرور وحسب مقتضيات الشرع العامة والنصوص العامة أن ينفق عليه ولو كان هو قادر على الكسب، أنه هو من كسبه. مفهوم؟ والآخر نظرا لجانب القضايا أنه هذا الشخص إذا كان قادر على الكسب أنه لا يلزم الآخر. نعم، وإذا كنا نتكلم على أنه أجرى نفقة معناها أن مسألة النفقة مطلقا المنفق عليه مثلا هل تجب نفقته شرط نفقته أنه لا يكون قادرا على الكسب؟ تكلمنا عن مسألة الأبوين. بالنسبة للولد نص عليه أنه حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب. خلينا نقول نفقة الولد الذكري حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، والأنثى حتى يدخل زوجها بها. كذلك يدخل في هذا الشخص له من ينفق عليه، إذا ممكن نقر بها النص اللي هو أو عليه أجر نفقة، معناها كان له من تلزمه نفقته ولكنه لم ينفق عليه بالفعل أو هو ما طالبه. الشخص اللي له من ينفق عليه وهو ما طالبه بالنفقة، هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة لواقع حاله اللي هو الفقر الحال، أم لا يحق له أخذ الزكاة لأنه يعد مالك تمكنه من سبب الغنى اللي هو من سبب النفقة اللي يرفع عن وصف الفقر، مفهوم؟ والمشهور أنه إذا كان له من ينفق عليه أنه لا يعطى من الزكاة، مفهوم؟ وهو اللي مشي عليه خليل قلت أي إنفاقي، معناها شرط أنه تعطى له الزكاة أن لا توجد له كفاية بإنفاقه، معناها ما أنه يكون لا منفق له أو له منفق يعطيه ما لا يكفيه، مفهوم؟ ما إن كان نفقته لازم الشخص ملي غني فلا يعطى من الزكاة، ولكن قيدها يقول إلا إذا تعذر الحكم عليه. تعذر الحكم عليه أنه ما قدر عليه حكم على هذا الشخص، فهذا غير مقدر عليه فيعطى من الزكاة. أما إذا كان مقدر عليه على هذا الرأي أنه يعطى من الزكاة ولو لم ينفق عليه هذا الشخص الآخر بالفعل، لأنه قادر على النفقة بالقوة. والرأي الآخر أنه يعطى من الزكاة ما دام لم ينفق عليه بالفعل، وهذا الرأي مشى عليه محمد مولود في الكفاف، يقول لغير الابن دفعها لوالدي لم يطلب الإنفاق عند الولد. إن الولد اللي واجب نفقته على أبيه، الوالد اللي واجب نفقته على ابنه، لغير الابن أن يدفع عليه الزكاة إذا لم يقم ذلك بالإنفاق عليه بالفعل. ولأنه على هذا شطر الخلاف الآخر أنه لما ترك طلب الإنفاق عليه صار كمن لا منفق له، مفهوم؟ وهذا عزاؤه للمعيار. بل بعضهم قال حتى للابن إذا لم ينفق عليه أن يعطيه زكاته. فهذا على شطر الخلاف، شطر القاعدة. وفي التوضيح عن ابن عبد السلام أن الأب إذا ضاق حاله ولم يشتد احتياجه جاز أن يعطى من الزكاة وتسقط نفقته عن ابنه. هذا كأنه مراعاة للحال، أنه إذا ضاق حاله لأنه يشتد احتياجه يكون فعلا لازم على ذاك الآخر ولده، أنه إذا ضاق حاله صار معسرا ولم يشتد احتياجه أنه يجوز أن يعطى من الزكاة وتسقط نفقته عن ابنه. وإن اشتد ضيق حاله وجبت نفقته على ابنه ولا يجوز له دفع زكاته. نعم. والأبي ذكر عن ابن عرفة أنه يجوز له يأخذ الزكاة حتى من ابنه في الحالتين، ما لم يحكم عليه بالنفقة، معناته أنهم دار خلاف حول هل هو لازم أن يكون انفق عليه بالفعل أو حكم عليه بالنفقة حتى تسقط، حتى يكون لسمنه للزكاة، أو هو ما دام واجب نفقته على الغير على ابنه أنه لا يعطى من الزكاة. طبعا هذا هو المشهور، مفهوم؟ لكن الرأي الآخر رأينا أيضا له اعتباره، أنه ما دام لم ينفق عليه بالفعل ولم يحكم عليه بالفعل بوجوب النفقة عليه أنه يعطى من الزكاة. إذن هذا يدور في هذه القاعدة، يدور فلك هذه القاعدة اللي هو هل يعتبر وجود سبب الملك مثل الملك بالفعل أم لا يعتبر، لأنه هو هذا ملك أن يكون له ما ينفق به لما وجبت شرعا نفقته على ابنه، مفهوم؟ أو نقول لا، ما دام لم ينفق عليه بالفعل يعتبر من الفقراء فيعطى من الزكاة.
متفقين بعدهم لو تعذر،
لو تعذر انفاقه أن يعطى من الزكاة
قطعا أو امتنع.
نعم نعم نعم. لا لا تبقى
كذلك مسألة لو كان، لو الأب لم يتصف بوصف الفقر لكن عليه دين، يمكن ابنه يعطيه
الزكاة. نعم نعم نعم، ممكن يعطيه ابنه يعطي من الزكاة. نعم نعم، يعطي من الزكاة لأنه مدين،
لأن هذا الكلام يعني ما نعرف الفقر بس يعني.
نعم فقر. نعم نعم، لأنه هما هنا أصحاب القواعد ما يمشوا لتحقيق المسائل الفرعية مثلا تفرعات المسألة، لأنهم إنما يذكرون القاعدة ومن بنى عليها، لأن القاعدة هل يعتبر مالك أم لا، مفهوم؟ أما هذه الأخرى مسألة أخرى خارجة عنها، يذكرها الفقهاء أنه ما دام عليه وصف الدين، لأنه هو وصف الدين هو لا يجب عليه، لا يجب عليه دفعه عنه، وإنما لأنه ساقط عنه بالإحسار، مفهوم؟ وإنما هو من أهل الزكاة بمقتضى أن المدين من أهل الزكاة، مفهوم؟ فلو هو أنه يدفع عنه كما لغيره أن يدفع عنه. تبقى مسألة أخرى ليست داخلة في هذه القاعدة دخولا واضحا، وإن كان قد تدخل فيه، إذا كان شخص له شخص ينفق عليه تبرعا وليس النفق عليه واجب عليه، هل يعطى من الزكاة أم لا؟ ممكن نقوله لا تجب، لا تجوز له لأنه منفق عليه بالفعل، كأنه بالفعل. وممكن نقول يعطى منها لأن هذه النفقة ليست لازمة، هو ممكن يقطعها عنه نفقه. لذلك حكاوا فيها أربع أقوال. قول أنه المنفق عليه تبرعا أنه يجوز له أخذ الزكاة وتجزئ من دفعها له مطلقا قريب أو غير، وهو اللي جعلونه هو المعتمد وهو اللي في الحطة، مفهوم؟ اللي هو المنفق عليه تبرعا، شخص آخر يتبرع بالنفق عليه، مفهوم؟ لكنه ما يواجب عليه. هل نقول هو هذا مكفي بالفعل فلا يعطى من الزكاة، أو نقول هذه الكفاية لما أنها غير واجب على ذلك الشخص ممكن يقطع عنه فيعطى من الزكاة لأنه وصف وصف الفقر، مفهوم؟ يقولوا معتمد عندهم أنه جوازا. القول الثاني أنها لا تجزئه مطلقا، وهو رأي ابن حبيبي، لأنه جعل أنه ما دام مكفي منفق عليه فليس محتاجا ولا يكون من هذه الزكاة. الرأي الثالث مفرق، قال إن كان المنفق قريب لا يجزي إعطاء الزكاة له، وإن كان المنفق أجنبي يجزي إعطاء الزكاة له، لأنه مثلا يجعلونه إذا كان المنفق قريب حسب العادة ما يقطع عنه النفق، وإذا كان أجنبي ممكن. والقول الرابع أنها تجزي مطلقا مع الحرمة.
نعم، إذن حرمة من المعطي ولا من الآخر؟
من الآخر. نعم طيب، إذن قلنا أن ما يجرى على هذا مسألة النفقة، إما من النفقة على الوالدين المعسرين هل تجب ولو قدر على الكسب أو لا تجب إذا كان قادرا على الكسب، مفهوم؟ وكما الخلاف فيها راجع عند المالكية ووجوبه، القول الآخر أيضا قول قوي أنه لا تجب، أنها تجب ولو قادرين على الكسب. ذكرنا أيضا أن الولد إذا كان قادر على الكسب لا تجب نفقته على أبيه. كذلك ذكرنا أنه ما يدخل فيها الشخص إذا كان تجب نفقته على شخص ولم يطلب النفقة بالفعل، فهل يجزي أعطاء الزكاة له أم لا يجزي؟ نعم. طيب،
ومتمسك بباقي مستحق،
ومتمسك بباقي ما استحق أكثره من الثياب،
ما استحق
مستحق أكثره، نعم مستحق أكثره من الثياب فلتحق إلا إذا علم قدر الباقي منها من يجوز باتفاق. يقول من المسائل اللي تنبني على هذا الخلاف، الشخص إذا اشترى شيئا من شخص واستحق، الشخص إذا اشترى شيئا من شخص وهم جاء شخص واستحق أكثر هذا الشيء، معناه أثبت أنه ملك له، فهل الثاني المستحق منهم أن يتمسك بباقي الشيء المستحق بمقداره من الثمن أم لا يجوز له؟ مثلا الصورة، نقول هو اشترى منه 10 أذواب واستحق منها 100 أذواب وبقى له ثوبين
لشخص آخر.
نعم، أنت اشتريت من عندي 10 أذواب، جاء الأخ وأثبت بالشهود أن هذه الأذواب حقه هو، ما هو حقي أنا اللي بعتها لك أنت. أنت طبعا لا ترجع لي أنا بالثمن، لكن هل يجب عليك نقد الصفقة كلها ترد علي أنا بقية الأذواب الاثنين، أو يجوز لك التمسك بالثوبين بنصيبهم من الثمن الأول أم لا يجوز؟ هذا هو موضع المسألة. المشهور اللي يقول لا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره كما قال خليل، يقول هو لا يتمسك، هو أصلا له الخيار، ولما كان له الخيار في الرد أو عدم، إذا اختار الرد، إذا اختار التمسك كان منتقل من معلوم إلى مجهول، لأنه نسبة الثوبين من باقي الثياب الحين وقت التمسك مجهولة، هاي التقويم، لأنه هو قد الأثواب قد لا تكون متساوية. فيقولوا هو ملك أن يرد الصفقة، فتمسكه ببعضها يعتبر كأنه ابتداء بيع، ويكون ابتداء بيع بثمن مجهول فلا يجوز. وهذا هو اللي المشهور، وكأنه لأنه جعلوا أنه عقد بثمن مجهول، هو اللي مش عليه خليل يقولوا لا يجوز التمسك بأكثر بأقل استحق أكثر،
يعني ما يملك إلا الرد بس.
نعم، وهذا مبني على هذه القاعدة. ابن حبيب قال لا يجوز. ليه؟ قال لأنه هو جرى له سبب التمليك اللي هو الشراء، يقول سبب التمليك الشراء، مفهوم؟ وجهالة ما ينوبه الثمن تعتبر جهالة طارئة فلا تضر، مفهوم؟
طيب يا شيخ الصورة
المشهور راى أنه كيف ابتداء عقد جديد ويعود كأنه ابتداء عقد بثمن مجهود فلا يجوز. وابن حبيبي قال لا، هو جرى له سبب الملك بالشراء أصلا، وطروب جهالة في التفاصيل في ثمن ثمن الباقي لا يضر بعد أن كان معلوما في الأصل. كيف مثل مثلا واحد لا يرد بالعيب على بعض المعايير.
صورة مثلا مع 10 أثواب، لو أن من هذه الأثواب الحديثة اللي تكون متجانسة ما في أي فرق، هذا واضح أنه ما فيه تقويم جديد. 10 أثواب إذا استحقت من 8 2 معروف معروف سجل. هي كانت لحظة شوف طيب. شوف هي كانت بثمانية، العشرة كانت بمئة مثلاً. طيب. هو متساوية، معناها كل ثوب مقابلته 10، وبالتالي 2 عندهم 20. لكن الثواب أصلاً ما كانت متساوية، غالباً تكون ثوب جديد ثوب متوسط كبير صغير، وبالتالي هو الثوبين اللي بقى يحتاجوا التقويم.
صحيح. ثمنهم
مجهول. يحتاج التقويم، لازم يعيدوا يشوفوا كم نسبتهم من الصفقة كلها. يعني ما تلزم تكون نسبة العشرين خمس مثلا، ما تلزم، لأنهم قد تكون هم أجود شيء، وقد تكون متوسطين، وقد تكون أكبر ولا أصغر. بالتالي تحتاج نوع من التقويم جديد. فكان ابتداء صفقة جديدة.
طيب لك هم اللي سوين شيخ، مش اللي ملك الذي باعهم عليه صحيح؟
هم مالكهم.
مالكهم؟
نعم هو مالكهم أصلاً. لكن هو
طيب الطرف الثالث اللي ضربته أنت؟
لا هو ذاك ما هو مالك. ثمانية.
ثمانية مالك ثمانك.
يا عشرة.
وباع لي شيء بعض له بعض غير ليس له.
مالك
هو دلس لي وقال لي هذا الجميع لي جاب لي عشرة ثواب وباعهم لي.
طيب.
لأنهم كلهم تبين إنه اليوم منهم الاثنين.
الاثنين هذول إيش حكمهم الآن؟ يرجع بهم لازم يعطيهم لي صاحبهم الأول صحيح؟
هو على المشروع يردوا له الجميع ويقول له أعطيني فلوس اللي دفعت له.
فلوس كلها.
أنا أعطيتك 10,000 أعطيني الجميع.
هذا قد يبقى عندك.
نعم.
إنه يحقق لي يتمسك.
إيه كلام الشيخ اللي قال لك. إيه كلام الشيخ اللي قال لك في أخبار علم الثمن. البيت اللي بعد هذا يقول لا إذا علم قدر الباقي من ثمانين يجوز باتفاق، إلا إذا علم قدر الباقي من ثمانين يجوز باتفاق، إلا إذا كنت أنت المشتري تعلم قدر الباقي من الثمن فيكون ذلك جائزا باتفاق.
يجوز له يتمسك بال
أيوة. يقول محل الخلاف، وهذا تخريج ابن يونس. يقول ابن يونس إن كرهت ابن القاسم هذا اللي هو من علو محلها في عدم معرفة القيمة. إذا كان معروف وجائز كيف؟
أنا إشكالية الشيخ عند الاثنين الأخيرات هذو أيوه. طلعوا مش لك أنت مثلاً، لو كنت
لا طلعوا لي
طلعوا البايع الثانية هي اللي مش
هو باع له عشرة.
طيب
وجاء شخص آخر أثبت أن ثمانية من العشرة هذو له مش للشيخ. هو باع لك عشرة الثمانية نستحق
الثمانية لازم يرجعهم للأول
إذا ما هو فعل لوك غصب عنه، لأن يعني شخص مستحق ثبت عند القاضي إن هذا حقه هو وأخذهم خلاص ما عاد فيه مش كلام.
اتضحت لنا.
ولذلك يقول لك إلا إذا علم قدر الباقي من ثمانين يجوز باتفاق، معناها محل هذا الخلاف إذا كان قدرهم مجهول، وهذا هو اللي وضحك من الشيخ. أما إذا علم قدر الباقي من الثمن ابتداء علمت أنت المشتري قدر الثمن، كي كل واحد ثوب أصلا كان بألف، هذا يجوز باتفاقية أنه ما دخل في المسألة اللي داخل بها الخلاف.
لم تدخلوا الجهال.
لم تدخلوا الجهال لا ابتداء ولا انتهاء.
وقطع سارق من الغنيمة من قبل قسمة ذوي الغنيمة.
يقول من ما ينبني على هذه القاعدة، السارق إذا سرق من الغنيمة بعد حيازتها وقبل قسمتها، هل تقطع يده؟ هو كان من المجاهدين عنده حق في الغنيمة، وسرق بعد أن حاز المسلمون الغنيمة ولكن لم تقسم، فهل نقوله نقطعوه لأنه الحين لم يستحقها، أو نقوله لا يقطع لأنه له شبهة؟ ليه؟ لأنه جرى له سبب الملك، ما دام هو أصلا مشارك في المعركة وله نصيب فيستحق، فنقولوا لا خلاص هو ما دام له نصيب لا يقطع من هذا لأنه له شبهة في هذا المال.
هذا المال العام
مثله نعم
سرق المال العام.
لكن في شيء آخر أولا نقرر هذا بعدين نشوف الآخر. مثلا نقولوا إذا حيزت الغنيمة هما المجاهدين هنا انعقد لهم سبب الملك مفهوم حيازة الغنيمة، لكن لا يتم الا بالقسمة، فهل نقوله هو جرى له سبب الملك فيكون يعتبر مالكا فلا يقطع، أو نقوله لا لم يملك بالفعل فيكون متعديا على مال الغير فيقطع كالسارق؟ مذهب الشافعي اللي حكاوا عنه أنه قال لا ما يقطع لأنه جرى له سبب الملك مفهوم، وهذا هو اللي حكى عنه القرافي. لكن هذا اللي حكى القرافي عن الإمام الشافعي لا أحد قوله الشافعي، وليس هو قول كله، وليس هو المذهب كله، لأنه الغزالي في الوجيز حكى رأيين في المذهب الشافعي. واحد أن الغنيمة لا تملك إلا بقسمتي، وهذا موافق للمالكية. والثاني أنها تملك بالاستيلاء، مفهوم؟ وعلى ذلك يكون الشخص اللي سرق ما عليه شيء. والنووي في الروضة حكى فيها التوجه، والأصح قال أنها لا تملك إلا بقسمتي. إذن الأصح عند الشافعية موافق للمالكية في أنها لا تملك إلا بقسمتي،
يعني لا تملك
نقطة يعني.
وابن الماجه من المالكية كان قريب من مذهب الشافعية، ولكن لقيد قال إذا سرق فوق حقه نصابا معناها إذا تبين أنه اللي سرق فوق حقه وذا اللي سرق فوق حقه قدر نصاب يقطع، وإلا إذا كان قدر حقه أو أقل من نصاب فلا قطع. وهذا بناء على أنه له شبهة فيها وأنه ملك. ولذلك خليل والقول الثاني أنه لا يملك إلا بقسمته هو قول هو مذهب مالك. ولذلك خليل لما ذكر شروط المسروق اللي يقطع فيه قال تام الملك، أنا لا يقطع شخص من مال إلا مال مملوك للغير تام الملك لا شبهة له فيه. وبالغ على الأشياء اللي يظن فيها شبهة، يقول من بيت المال والغنيمة، معناها وإن سرق من بيت المال والغنيمة، أنه الغنيمة وإن كان ممكن نقول أنه له نصيب فيها، أو بيت المال لأنه لكل مسلم فيه حق، أنه مع ذلك يقطع لو سرق منها. هذا بناء على من شرى له سبب الملك لا يملك، لأنه إن كان مجاهدا وقد شرى له السبب الملك بالاشتراك في المعركة وحيزت الغنائم، أنه مع ذلك لم يملكها بالفعل، مفهوم؟ وعليه أنه إذا سرق منها يقطع. والرأي الثاني اللي هو الرأي اللي حد لو شف مذهب الشافعي أنه لا يقطع لأنه له إجراء له سبب الملك. وهو من اللي أيد بعض المذهب الآخر المذهب المالكية ومن قال بقولهم فإنه يعتبر غير مالكي ولا حق له. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشملة، إن الشملة المدعيم اللي سرق الشملة، إن الشملة التي سرقها يوم أحد لتشتعل عليه نار. ناتنه كونه اشترك ما شعله مبيح للملك. إذن يقول هذا يجري على خلاف، مع أنه ما طبعا ممكن متفقين على التحريم، لكن هل تعتبر شبهة تدعو الحد أم لا، مفهوم؟ فيقول هذا ينبني على هذا الخلاف، ينبني على هذا الخلاف اللي هو هل من شرى له سبب الملك يعتبر مالكا أم لا يملكه إلا إذا حصل له الملك بالفعل. أما مسألة بيت المال سندعنا هذا بيت، مسألة بيت المال يختلف. إذا كان السارق هو شخص أجنبي ليس هو المؤتمن على بيت المال، أو إذا كان هو المؤتمن على بيت المال. إذا كان شخص أجنبي وغير مؤتمن على بيت المال وهو أصلا من أهل بيت المال، من يستحقون في بيت المال، مثلا فقير أو له صفة من العمل العام اللي تقتضي أن له حق في بيت المال، هذا يجري على هذا الخلاف. المشهور وهو اللي مشى عليه خليل أنه يقطع لأنه لم يملك بالفعل وإن كان شرع له سبب الملك. الرأي الآخر اللي بالغوا عليه وإن من بيت المال أنه إذا كان له حق فلا يقطع، مفهوم؟ أصلا إذا كان مبلغ ممكن يكون يحصل يكون له لو 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 وزع. أما إذا كان السارق هو المؤتمن عليه، فمذهب الجمهور أن الخائن اللي هو المؤتمن أنه لا يقطع لأنه لم يسرق من حرزه بالنسبة له، مفهوم؟ لأنه تسليط ذلك عليه نفع عنه أنه يكون سارقا، طبعا هو له عاقب لكن ليس بالقطع، مفهوم؟ ورأي الآخر اللي هو رأي ابن حزم غيره اللي هو جعل النون نفس الشيء، لأنهم يجعلون قضية المخزومية أنها كانت مؤتمن عليه، كان مودع لها.
الوارث
يسرق. ترى كانوا يتفقوا لو أنه سرق من الغنيمة أكثر من نصيبه قطعا بما يزيد على النصاب.
ينبغي كذلك.
شيخ هل أجري هذا في الوارث إذا سرق من التركة قبل القسمة أم يقال له تملك حقيقة بمجرد الموت؟
لا لا وتملك.
تملك.
لأنه لإرث انتقال حتم. ينتقل المال هذا اللي هو شبه فيه لأنه ينتقل المال حتما مجرد وفاته.
من ذلك كان البديل نفس الشيء لعدل الغريب عنده شيء من المال هم واحدين يسألوا فيه قام واحد احتل منه
من الدائنين؟
هم الدائنين
هو
هي غير ما يعرف كان لك
لا لا هو هذاك ذكروه ما يقطع لأنه لا مماطل وشاهد معناها لو سرق من شخص مماطل له في الحق أو شخص
وما طالب فقط
وما طالب وما لا مفلس وعاد 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 مال الذي وزع للغرماء كامل يقال هذا واحد من الناس اللي سال اللي طالبوا بالحق أخذ منه شيء قبل قسمته
إيه هو ما دام أصلا يطالبه إذا كان الذي أخذ قدر حقه لا يقطع مفهوم لأنه له شبهة الملك ولأنه يندرش ذاك النص اللي يقول خليل و ما قدر على شيء له أخذه إن من فتنة ورذيلة طيب
وعامل القراض يوجد سبب في حقه بالقسمة اقتضى طلب نصيبه فهل يعد مالكا أم لا يعد مالكا بذلك
من دون قسمة يقول من الفروع اللي تنبني على هذه المسألة اللي هو إن من جرى له سبب التملك هل يعتبر مالكا أم لا يعتبر مالكا إلا بعد وجود الملك الفعلي انبني عليها عامل القراض أنا الشخص اللي عامل القراض اللي هو اللي أعطاه ماله قال له هذا لا قراض نسبة الربح نصف مثلا أو ثلث فهو ملك حقا في هذا المال بعمله فيه ولم تقع القسمة ولذلك قال يوجد سبب في حقه بالقسمة اقتضى طلب نصيبه معناها وجد في حقه ما يقتضي أن يطلب نصيبه ولم يطلبه بالفعل مفهوم؟ فهل يعد مالك بسبب ذاك قبل القسمة أو لا يعد مالك من دون قسمة مالكا بذلك من دون قسمة أم لا يعد مالكا حتى تقع القسمة هل نعتبره بمجرد عمله في هذا المال واستحقاقه لنصيبه من الربح مالكا ولو لم تقع القسمة بالفعل أو لا نعده مالكا حتى تقع القسمة بالفعل ويعطى نصيبه من الربح فهل نقول مجرد ظهور الربح يعتبر هو مالك النصيب أم لا يعتبر مالكا إلا بالقسمة وذلك هو المشهور في قولين في المذهب وما يوضح هذا لو كان أحد المتقارضين رب المال أو العامل حر مسلم ولا دين عليه هذا هو تجب عليه الزكاة والآخر لا تجب عليه الزكاة كافر نعوذ بالله أو عبد أو مدين مفهوم؟ فهل تجب الزكاة أم لا؟
صاحب المال يعني
أحد المتقارضين سواء صاحب المال أو العامل اللي عن مالك في الوقت الشبع عن مالك أن يرعى حال رب المال لأنه جعل أنه هو صاحب المال الأصلي مفهوم؟ إلى اللي وجبت عليه الزكاة تجب الزكاة تبعله في نصيب العامل وإن لم يكن العامل من أهل الزكاة لم يكن مسلما أو كان عبدا أو ذميا أو مدينا فاعتبر رب المال فقط ويقول العامل يكون تبعه فيزكى المال وما فيه نصيب العامل وربحه ولو لم يكن العامل من أهل الزكاة والرواية الأخرى عن مالك في الموازية مراعاة حال العامل إن كان من أهل الزكاة ووجد في نصيبه من الربح نصاب وجبت عليه الزكاة وإن كان رب المال ليس من أهل الزكاة. هذا الرأي الآخر. الرأي الأول المالك مراعاة حال رب المال فقط دون مراعاة حال عامل القراض. فإن كان رب المال ممن تجب عليه الزكاة بأن كان حرا مسلما لا دين عليه تجب الزكاة ولو كان العامل ممن لا تجب عليه الزكاة غير مسلم أو غير أو عبد أو ذمي أو كذا، مفهوم أو بدي. الرأي الآخر إن العامل تجب عليه الزكاة بحسب ذاته هو فقط بحسب ما عنده بغض النظر عن رب المال، مفهوم إنه العامل كأنه هذا اعتباره شريك لأنه هو هل يعتبر العامل أجيرا أم شريكا. إذا قلنا شريك تجب عليه الزكاة ولو لم تجب على رب المال، مفهوم. وإذا كان هو ما عنده نصيب أو كان لا تجب عليه الزكاة إنه لا تجب عليه الزكاة ولو وجبت على رب المال، مفهوم. وهذا ينبني على المترقبات هل يعتبر حصولها قبل أن تقع بالفعل أو لا تعتبر إلا بعد وقوعها، وهو قاعدة مثال سيذكرها أيضا المترقبات تعد حالا أم لا تعتد بها إلا بعد حصولها بالفعل.
إذا وجبت على
ابن القاسم قال الراع حاله الاثنين، عرفت أن فيه روايتين عن مالك، واحدة مراعاة حال رب المال مطلقا باعتباره هو المالك للمال والعامل يعتبر شريكا أنا أجيرا. فإذا كان رب المال تجب عليه الزكاة تجب الزكاة في المال بغض النظر عما إذا كان العامل من أهل الزكاة أو ليس من أهلها، مفهوم. الرأي الآخر الموازية مراعاة حال العامل، فإن كان من أهل الزكاة وفي نصيبه زكاة وجبت عليه الزكاة ولو لم تجب على 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 رب المال، وإن لم يكن في ماله نصاب أو لم يكن من أهل الزكاة فلا زكاة عليه، مفهوم.
العامل في نصيبه بحسب.
أيوة. الرأي الثالث رأي ابن القاسم وهو أن يراعى حالهما معا، معناه حال رب المال وحال العامل، كأنه أخذ بالرأيين. إذا كانوا هم الاثنين من أهل الزكاة وحصة رب المال مع ربح نصاب وأقام المال بيد العامل حولا كاملا يزكى العامل ربحه، مفهوم. ولا اللي كان أقل اللي هو ما عند العامل أقل من النصاب تسقط الزكاة، فهنا أجعلهم كمالك واحد. وجعل إلا سقط عن واحد منهم تسقط عن الأخر، مفهوم.
يعني الخلطة تؤثر منه.
نعم. ومثلا
لماذا تسقط عن رب المال؟
وجعلهم مالك واحد. مثلا إذا كان جميع المال نصاب وحصة رب المال منه دون النصاب فلا زكاة عليه عند من القسم. إذا كان
أنا قصد لو أنه بالغ النصاب لكن سقط فيه عن العامل نظرا أن حصته ما هي بالغ النصاب،
جعل انهم مشتركين، جعلهم
حتى لو كان مالك نصاب ونفس رب العمل.
لانه جعلهم كمالك واحد، ما دام سقط عن واحد منهم جعله يسقط عن الاخر.
هذا ابن القاسم.
ايه نعم. وقال سحنون في الزكاة إذا كان جميع نصاب، مفهوم. وخليل يقول وزكى وزكي ربح العامل وإن قل إن أقام بيده حولا وكان حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه بربحه نصاب. معناها
في حال رب المال،
في حال رب المال،
واشترط أن يكون كلاهما من أهل الزكاة.
الزكاة وزكية ربح العامل وإن قل اللي هو الربح.
اشترط في نعم. العامل
في العامل في العامل في العامل في العامل نعم وإن قل ربحه. إن قام المال بيده اللي هو العامل حولا وكان حرين مسلمين بلادين على واحد منهم، وحصة ربي هي بربح نصاب، معناها حصة ربي المال مع ربح نصاب، إذا كانت أقل من النصاب لا زكاة عليه، ولو كان الجميع نصابا بهم الاثنين، معناها لازم يكون حصة ربي المال نصاب، وإذا كان حصة ربي المال نصاب يزكى مال العامل وإن قل عن نصاب، لكن إذا كان أحدهما ليس من الزكاة فلا زكاة
على رب على العامل.
نعم،
يعني هي ثلاث شروط.
نعم، فهذا اعتبار من ركانه بالظهور والله كانوا بحصول بالقسم، فنعتبره مجرد اشترك وصار له حق صار مالكا فتجب عليه الزكاة، مفهوم؟ أو نقول لا تجب عليه إلا بعد القسمة، وكون من نصيبه زكاة قدر النصاب وهو من أهل النصاب وهو من أهل الزكاة. ويتخلف معناه العامل في المساقات اللي ساقه على نخل إنه بينهم بحسب المساقات، هذا إلى أن يوجد في حقه من العمل ما يقتضي المطالبة بالقسمة ونعودي وملك نصيبه من الثمن، فهل هو نقول لا يملك إلا بالقسمة أو نقول يملك بالظهور، معناها مجرد حصول أنه صار عمله وصار مستحق. وهنا رجحه أنه يملك بمجرد ظهوره ولو لم تقع القسمة، لأنهم مسألة زكاة الزروع والثمار عندهم كأنهم راعوا ذات المال، ولذلك ما أسقطوا الدين على الشخص عن زكاة الزروع والثمار، لأنه جعلوا أن الزكاة متعلقة بذوات خلاف النقود اللي أسقطوا عنها الزكاة، لا رأي المالكية اللي أسقطوا عنها الزكاة بوجود الدين، فممكن يكون هذا هو السبب اللي اختلف التشهير بين المسألتين، بين القراط أن المشهور فيه أنه لا يملك لا تجب فيه إلا بالقسمة، بينما المساقات شهر فيها أن العامل يملك نصيبه بمجرد ظهوره، معناها بمجرد ثبوت استحقاقه لنصيبه من الثمار،
يعني بظهور الثمرة ليس بمجرد العمل.
نعم،
يعني لو أنه عمل والثمرة لم تظهر بعد،
لا هو لا هو بعد ما صار مستحقا ليس قبل استحقاقه. نعم.
وشخص الشفعة وملكه القرافي يحكي منعه.
ليش؟
التقسيم وقع لي عدوار في القرض عن ساعه مقسمه لا بعد لين تندفع من المسكن. أنا يعني ما فهمت حصة العامل وحصة عنهم يزكوه ولا كامل من تمضى عليه سنة يعود كان نصاب يزكوه ولا وراء ذاك من البعض نصيبه هذا عرمه هو
القرض.
إيه ولكن
ها؟ يلا قرض العامل ما يزكيكم بعد الانفصال؟
لا بعد الانفصال، وهذا بعد غلب الناس
لا هم يعتبروا هذا انفصال، هم يعتبروا كل حق وكل إنسان كان الناس اتصلت كل حد عرف نصيبه كان بدأت شركة من جديد كانوا اشتراك
هو عندما يسووا الحساب صار كلهم ظهر مستحقه، وهم دائما يكونوا مسلم من الزكاة كامل مسلمين ومالكين، ويكون هو
ما هي
هو كان انفصلوا هو كان
بعد الحول حصل النطوط
اشتراك شديد
لما 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 وذلك الراجح انه عن كل عام يزكي. نعم.
وش والله مثل الشافعية الشافعية عندهم كل سنة
في رأي أيضا هو كذلك أيضا مشهور في قولين في المالكي لكن مشهور إنه كل سنة.
نعم هذا الشيخ
نعم. وشخص الشفعة ومكوه القرافي يحكي معه وشخص الشفعة كذلك شخص الشفعة اللي هو النصيب اللي الشفيع اللي يشفع به، أنت كانت عندك حصة من المال وهذا أعتقد أن سبق أن ذكرناه لكن ذكرناه هناك في
محل آخر
في في في, في, في
غالب
لا لا في, في الدوام وعدمه زوال العلة، زوال العلة يزول الحكم أم لا. وما يعرفش أصلا به يستشفعوها اللي هم بعد ذلك يشفعوا لأنه زالت العلة. الشخص له شخص معناها له نصيب في هذا العقار، ونصيبه هذا باعه قبل أن يبيع الثاني نصيبه، ثم باع الثاني نصيبه فأراد هو أن يشفع، أن يشفع بسبب ذلك.
أراد الأول يعني
أنا شريك معك في هذه الدار وأنا بعت نصيبي، هم بعت أنت نصيبك، فأتيت أنا أريد أن أشفع في النصيب اللي بعته أنت.
وأنت بعت نصيبك خلاص يعني.
أنا بعت نصيبي.
كيف تشفع يعني؟
هذا هو. فقال لي أنا أشفع أم لا؟ اللي قال له هو الحق يشفع، يقول تحقق لك سبب المطالبة، لأنه مجرد البيع تحقق لك سبب المطالبة، مع أنه ما يعتبر مالك. مثلا هل نقول أنه مازال له الحق في الشفعة؟ نقول لأنه جرى له السبب في التملك فلا يرتفع ببيع حصته، مفهوم؟ راعوا جريان السبب التملك، مفهوم؟ وهذه رواية عن مالك. والثاني أنه ليس له حق لأنه الحق ما ثابت له لأنه باحثته بناء على أن يزول الحكم بزوال علته، مفهوم؟ وهذا هو قول مالك في المدونة واختيار الشباب هو ظاهرة المدونة، طبعا هو الواقع. احنا المهم أن نذكره الكرنة هو المسألة تناولها، قد يتناولها قاعدتين وقد يتناولها أكثر. فهم تناولت قاعدة هل يزول الحكم بزوال سببه، وتناولت قاعدة هنا هي الحكم يكفي وجود سببه ولو لم مثلا فقط، أو لازم يكون حاصل بفعل ما يثبت المشكل. فهو اللي قالوا على أنه له الحق في الشفعة يقول هو كونه شريك أصلا جرى له سبب الشفعة،
طيب السبب انقطع بالبيع خلاص.
إيه هذا هو
يعني، هل هم يقولون السبب يبقى ولو بعد؟
هذا هو اللي ذكرنا خلاف سابقا، هل يزول الحكم بزوال علته أم لا، لأن العلة والسبب كثيرا ما يكون واحد. الرأي الآخر اللي هو أنه ما أثبت الحق لأنه هو باحثته وهي كان له الحق فيها يشفع بها، وهي سبب أيضا حق الشفعة لأنه سبب الشفعة أصلا منها نفي الضرر عن الشريك، وأنت لم تعد شريكا حتى يقع لك ضرر. القول الثالث في التفصيل وهو المشهور أنه إذا باع حصته بعد علمه ببيع شريكه لحصته فلا شفعة له، وإن لم يعلم ببيع شريكه لحصته فيكون على حقه في شفعته.
هذا زين،
هو العكس، هو العكس، هو الأحسن.
إن باع
إذا كان عالم
حصته بعد علمه لا شفعة له،
إيه لأنه هو كان أسقط
حقه، ولأني لم يعلم يكون على حقه. وهذا هو اللي استغرب أيضا ابن رشد، أنه الفرق بين أنه يبيع عالم بيع شريكه حظه أو غير عالم.
لكن في الحالة قاعد مع أنه هو في الحالة كأنه هو الأخير بيع، هو الأخير بيع. إحنا مثلا ما هي المتقدم بيع، إحنا مثلا ما هي المتقدم شفعة المتقدم، هو عدو المتأخر، هذا عدو هي قاعدتنا هم عدو المتأخر. أنا كنت ما تنقى قاعدتنا أن هذا المتقدم اللي باع أولاً أنه هل له أن يشفع، والله ليس له أن يشفع. ماذا المتأخر ما شكله بعد أخير لك؟
ليه؟
هو باع حتى في البيع هو متأخر، هو متقدم، لكن عذر العلم هل هو باع أم لا؟ هو في كل الحالتين متقدم.
هو
لا، هو هذا المتقدم. أنت لو أنت بعت أولاً قبل ما فأنت قطعاً ما يمكن يكون عندك علم أنه هو باع، وأنت بعد أنت أصلاً بعت قبله فأنت ما يمكن كنت عندك علم أنه باع، لأنه ما باع حتى الآن، فكيف عندك علم أنه باع؟ تبقى يكون عندك العلم والله احتمال العلم والله عدم العلم لا تكون تقول متأخر به.
لا بعد الشيخ كذلك.
أنا ما فهمت. أنا قلت لك إنك أنت المفروض إنك تقول ما عندك علم قطعة. لأنك أنت ما أنت هو الأول بايع قطعة ما عندك علم هو بعد لأنه لم يبيع حتى الآن.
ممكن يكون شيخ. أنا وأنت الشركاء في أرض. طيب أنت بعت أمس لي في عبد الحميد ولا ما سمعت. وجيت اليوم بعت للشيخ أنا. فأنت بعت قبلي.
إذا ما دام هو باع الأول. الأول البايع أول قطعة ما عنده علم. سواء كان ساكن في نفس المكان ما عنده علم من الثاني بعد لأنه لم يبيع حتى الآن وشخص لم يبيع بس بحال تفترض أني أنا عالم بيع
لا لو أنت بعت لعبد الحميد في اليوم الأول وأنا في اليوم الثاني بعت للشيخ
المتأخر بيع يمكن يكون يعلم ممكن ما يعلم أما المتقدم بيع ما يمكن يعلم
أنه باع فوزه متأخر لا نقول متأخر بيع
أيوة لكن المتأخر
صحيح متأخر بيع
أيوة لكن
أنا متأخر. بعت حصتي بعد ما بعت أنت حصتك
أيوة إذا كانت القاعدة المتأخر
ليك أول أيوة. يقول هو باع حصته هو في نص قبله يقول
ايوه هي القاعده انها بالمتاخر متاخر
هو عنده نص اخر يقول وباع قبل اخذه بشبعه فلا ياخذ بها لكن هاي ما ينطبق على هاي وباع حصته بعد ان تبعت حصته
ايوه
بعت حصتك بعد ان بعت انا حصتي
اذا تختلف على القاعده الاولى
أيوة. قاعده ايوه قاعده شوف احنا مشتركين
واضح واضح
وانت بعت حصتك فجرى لي انا السبب المطالب
ايوه
صح لما بعت انا حصتي ايوه فهل يكون للحق لانه جرى لي سبب المطالب لانك لما بعت وانا ما صرت معك شريك فجرى لي سبب المطالب او نقول لا انت بعت السبب اللي يكون لك بحق المطالب وهو الشركة مفهوم الحصه مفهوم فإذا اعتبرنا مجرد السبب كافي سبب المطالبة نقوله تب مجرد بيعك أنت لحصتك جرى لي أنا سبب المطالبة ولو بعت حصتي بعد ذلك مفهوم؟ أو نقوله لا ما دمت أنا بعت حصتي بعد بيعك أنت لحصتك ما عندي الحق لأني ما كان لي بحق مطالبتي اسقطه فزالت العلة السبب مفهوم؟ هي زول الحكم بزوال علته التفصيل اللي ذكره ابن رشد ذكره ابن عبد السلام وذكره بعضهم وقالوا انه هو المشهور يقولوا انا ان بعت حصتي بعد بيعك انت لحصتك وانا لست عالما ببيعك انت لحصتك
لك الحق
للحق مفهوم؟ لاني جرى لي السبب لاني وين بعت عالما بانك تبعت معناها ان اني انا تعمدت اني ما كان لي به الحق اني اشفع به تنازلت عن حقي
منه صحيح سؤال الشيخ لو انت الان كان لك الحق ان تاخذ فقلت لك لا انا باخذ الشفعه تنازعت انا وياك في الشفعه من يقدم
كيف
لو تنازعنا في الشفعه انا بعت نصيبي اولا ثم بعت انت نصيبك بدون علمك انني بعت واردت ان تاخذ نصيبي بالشفعه فانت لما طلبت الشفعه قلت لك لا انا اريد الشفعه تنازعت انا وانت من يقدم الان
هو كلهم يعتبر مشتري وبائع
هي الشفعة للأخير منهم خاصة أول ما عنده شفعة هم كانوا بعض نفس الدقيقة هذا يكون يطرح المسألة أما إذا كانوا واحد من متأخر شفعة المتأخر قطعا
ما هو المتقدم صح ويكن بعنا في وقت واحد أيضا ما يكون موجود
شفعة صحيح ما هي شفعة وما على مبلس أن يجبر على انتزاع ما
مالي
من قد دبر
وشبهه
ومعتقين إلى أجل وهيبة الولد حي ما يحب
يقول هذه القاعدة اللي ذكرنا في فروع استثناؤها منها ما دخلوها ما دخلوها في مسألة جريان السبب هل يكفي أو لا بد من كمال الملك مع المفلس اللي قام الغرماء عليه وحاط الدين بماله لا يأخذ ماله طبعا ولا يوزعه بيناتهم لكنه ما يجبره على أنه ينتزع مال المدبر عبد المدبر هو أصلا ممكن ينتزع ماله لكن مو ماله بحق يجبره على ينتزع مال عبد المدبر وشبهه اللي هو مستولدته أمته اللي استولدها لا يمكن أن يجبروه على أن ينتزع ماله ومعتقني لا أجل كذلك لا يمكن أن يجبروه على أن ينتزع مال عبده المعتقي لأجل قبل حلول الأجل، مفهوم؟ وهبة الولد حيث ما يحل كذلك لا يمكن أن يجبروه على أن ينتزع أو يعتصر مال ولده وإن كان له الحق فيه. ليه؟ لأنهم ما عاملوا على هذا، الغرماء ما عملوا على هذا، وإن كان هو جرى له السبب ملك هذا من حيث أنه هو ممكن ينتزع أموال هؤلاء، فإذا انتزع أموالهم صارت له، لكن يقولوا هذا حق له هو، وقبل أن يقوم به لا يلزم به من الغرماء، لأن الغرماء لم يعاملوا على هذا فما يكون لهم الحق بإجبار عليه، مفهوم؟
هل يجبروا على رد الهبة التي لم تقبض؟
طيب، وليس يجبروا على أن يقبل عطاء معروف له قد بذل. سؤالك الشيخ، كنا ننتظر البيت، وليس يجبروا على أن يقبل عطاء معروف له قد بذل. كذلك
أنا أقصد الهبة التي وهبها هو
لولده،
كيف كان بس أي شخص آخر،
الشخص ما عنده حق في أصله، هو الحق عنده الاحتصال من ولده، وذيك شبهه، هو عنده حق الاحتصال من ولده فقط، وذيك ذكر
لا، على القول بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، هو قول الحنابلة، المالكية يقول تلزم بمجرد الهبة. على هذا القول أنا وهبت، أنا مدين مفلس وهبت شخص لكن لم يقبضها بعد، هل يجوز؟
هذا في فرق، هو الهبة إذا كانت بعد أن أحاط الدين بماله هذا للغرماء يردها لأنه مرد تصرفاته، وإذا كان قبل إحاطة الدين بماله ليس لهم الحق في ردها.
أقصد
ملك الشخص، أنا الشخص ملكها،
نعم، لأنه هذا يعتبر من موانع مضي التصرفات، مفهوم؟
حتى ولو لم يقبضها الموهوب له يعني إلا بعد الفلس.
إيه طبعا، هو لأنه هذا هذه هبة فات أعطاها للولد خلاص وحازها وحصلت قبل إحاطة الدين.
لا أقصد الثانية شيخ، أقصد التي لم تحز.
لا مش مشكلة، ما هي هذا اللي لم تحز لا يحق لهم إجباره على إعادتها، لكن الهبة في حد ذاتها إن كانت بعد أن أحاط الدين بما، لأن التفليس نوعين، تفليس أعم وتفليس أخص. التفليس الأعم اللي هو أحاط الدين بماله وقام عليه الغرماء لكن القاضي لم يحكم بتفليسه، هذا قال التفليس الأعم، صح؟ التفليس الأخص قام عليه الغرماء وحكم عليه القاضي بمجرد التفليس، هذا الأخص ما يمكن يتصرف إلا تصرف لا ينقل الملك أو تصرف فيما يحتاج إليه، مفهوم؟ الأول اللي هو إحاط الدين بماله يمنع من التبرعات، مفهوم؟ فأما إذا هو تبرع من نفسه وكان له الحق في التبرع فما يمكن أن يجبروه على أن يرد الهبة ولو لم تحز، مفهوم؟ وهو أن ما ذكروا اللي يدخل في القاعدة وهو هبة للولد، لأنه الولد له الحق في اعتصار ماله، مفهوم؟ يقولوا أن جرى لك سبب ملك فأنت تعتصر هذا، قالوا لا هذه ما تدخل في هذا الخلاف،
ما دام هذه ما تدخل فأحرى، هذه ليس له فأحرى،
نعم، لأنه ما له الحق يجبره على أنه ينتزع مال ولد اللي وهب له ولده الصغير، لأنه هم ما عملوا على هذا.
هل شرط البنك الدولي؟ هل شرط البنك الدولي؟
كسلفي ما له الحق يجبره على التسلف وهبتي، وما لهم الحق يجبره على قبول الهبة، واحد وهبه يقول أنا ماني قابل هبتك، قل له خذ هذه الهبة عشانك تقضي النبي، أنا أقول ماني أخذ، ما يلزم وصية، حتى لو وصاله حد وصية ما يلزم هو يقبل هذه الوصية. صدقتي، واحد صدق عليه قال له أنا ماني قابل هذه الصدقة، قال له خذها استنى احنا ناخذ، قال ماني أخذ، ما أنا شو عليه
فرق بين المعروف والهبة؟ شو
لا 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 من أنواع
أنواع
كسلف وهبتي، لأن من أنواع المعروف
كانوا تمثيل
لعلة جلية، ما هي العلة الجلية؟ لأنهم العلة واضحة، لأنهم لم يعاملوا على هذا، مفهوم؟ وهذا شعر الخليل قلت ولا يلزم بتكسب اللي هو المدين وتسلف ما يلزم به، واستشفاع معناها أنه يأخذ ما بيع بالشبعة لأنه ليش؟ لأنه قد يكون هذا العقار لو أخذوا بالشفعة ممكن يبيعوا بمال أكثر ويستفيدوا من الغرماء، مفهوم؟ يقولوا لا يلزم بذلك. وعفو للدية هو مستحق في شرح قصاص عمد مثلا، فيقولوا لا يلزمه أن يعفو ليأخذ الدية، ممكن يقول أنا اختار القصاص ولا أريد الدية، ما يمكن هم يجبروه عليه يعفو يأخذ الدية، ممكن يعفو مجانا. أما لو كانت خطأ لا خلاف، لأن الخطأ مستحق فيه الدية مال أصله، وانتزاعي مال رقيقه لا يلزم به، والكال هو، وما وهبه لولده لا يلزمه أيضا اقتصاره ليقضي منه الدين.
والعمد بين الرق والتحرير،
والعمد بين الرق والتحرير خير شاء الرق في التخيير، معناها العبد إذا خير خيره سيده قال له أنت اختر إما الحرية أو الرق، فقال أنا اختار الرق، ما يكون يجبر على الحرية لأنه اختيار شخصي، فهذا ما دخلوه في القاعدة.
نعم، هذه المسائل الأخيرة كلها خارجة عن القاعدة،
كلها خارجة عن القاعدة مستثناتنا.
أيوة، عندنا هذه القاعدة نقول منها
عبد مالك أم لا يعد مالكا بذلك.
الوقت مازال منه مازال كثير، نصف ساعة تقريبا. الله يكثر
قاعدة،
مازال 33 دقيقة
هو كيف تفصل ماشي
لسه 33 دقيقة أكثر من نصف ساعة.
أيوة واصل إذا
المغرب عليكم
المغرب
59 نحكم من الخامسة. والعجيب اليوم يتقادر يوم النهار والليل كلهم الرابعة 59 المغرب والصبح متقادر في السنة مرتين فقط، بعد ليلتين تكون الخامسة الخامسة.
نعم، يقول هذه وملكه القرافي يحكي منعه، يقول إن قلت إنه ملكين إنه عبد مالك منعه القرافي، يقول ما تصح لأنه تجعل إن من ملك إنه يشتري 40 شاة وإنه ما اشتراها إنه يمكن يكون عليه الزكاة،
هي تقريبا
ملك يتزوجها ولا ما يتزوجها.
أتكلم مع قلت فهذه له إنها أولى، وهذه عند القرافي أولى. الشك عند الناس في الشروط يمنعه من ترتب المشروط، واجب وضوء من قد علم طهرا وللحدث قد توهما، ولا أب يقتل بابن قتله.
والشك في المانع إلى أثر
الإقصاء.
نعم، يقول الشك عند الناس في الشروط يمنعه من ترتب المشروط. هو هناك فرق بين والشك في المانع يقول لا يؤثر، الشك في المانع لا يؤثر، ولكن الشك في الشرط يؤثر، لأن الشرط ما لم يتحقق لم يتحقق المشروط، وعليه واجب وضوء من قد علم طهران وللحدث قد توهم. هذا أتوا به لتوصلوا إلى مذهب المالكية. المالكية أنهم جعلوا على أن الشك في الحدث أنه يجيب الوضوء، قالوا لأن الوضوء شرط في الطهارة، ولا يجوز دخول الصلاة إلا بطهارة متحقق، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتطهر، فهو لازم يكون تطهر بيقين، وما دام شك في حصول الحدث فهو لم يتحقق الطهارة فلا يدخل الصلاة بذلك. هذا على 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 هذا الرأي. الرأي الآخر قال لا، هذا يعتبر شك في المانع، لأن الحدث مانع، احنا لم نختلف بأنه إذا لم يتحقق الطهارة أصلا أنه لا يعتبر متطهر، لكن لو تحقق الطهارة وشك في الحدث يكون هذا شك في المانع، والشك في المانع لا يؤثر، وهذا أيضا مشائله بعض المالكية، مشائله بعض المالكية، وقالوا على أنه أنه هو اللي يجد الدليل، وهو أيضا قول الأكثر، قول أكثر العلماء. قول أكثر العلماء، و ولذلك هو يريد انه لو 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 تيقن الحدث وشك في الطهارة انه لا طهر له. الجمهور استدلوا بالحديث اذا كان احدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، قالوا، وهو المشهور عند المالكي، قالوا هذا دخل في الصلاة، وإذا دخل في الصلاة وشك في الحدث لا يخرج منها، لأنه لا يخرج من يقين إلى شك. هذا هو الراجح. وفي رأي آخر أنه كذلك الشك في الحدث في الصلاة ينقضها، لكن الراجح أنه إذا شك في الصلاة ما دام دخلها متيقنا الطهارة فيبقى على صلاته، وعليه يكون هذا الحديث ليس حجة عليه، لأنه ورد لمن دخل في الصلاة. والأقرب أنه هذا قاله الإمام مالك احتياطا، وذلك يقتضيه أيضا لفظه أنه من باب الاحتياط، مفهوم؟ فعليه أن هذا توجيه الرأي، لأنه هي كانها إشكالية كبيرة، لماذا توجبون حكما بالشك؟ قالوا وظاهر الحديث عكسه. الجواب عنه بجوابين. الجواب أنه الطهارة شرط، وما دام هو لم يتحقق الطهارة فلا يجوز له دخول الصلاة، مفهوم؟ وقالوا الحديث ورد في من هو داخل الصلاة، وأيضا ممكن يقال هذا مجرد توهم، والشك هو اللي مستوي الطرفي، مفهوم؟ نعم. مع أن الجمهور يقولون لا ينقض بالشك إذا تحقق الطهارة، وهذا هو الأصل، مفهوم؟ والآخر أقرب أن يكون احتياطا.
نعم صحيح، أغلب الله احتياطا.
نعم.
لفظ الموجود في المدونة يا شيخ، لفظ الإمام مالك في المدونة، أقصد ما هو لفظه عندك؟
اللفظ الذي أشرت أنه يدل على
احتياط.
أنا ماني متذكر لفظه في المدونة، لكن أعتقد أنه الباقي في ذهني أنهم أن فيه ما يقتضي أنه على سبيل الاحتياط. شوف الكتاب اللي عندك، أنا أقول شيء هذا
وشرح
المنتخب. هذا الباقي عند زيانة من قراءات أخرى، الباقي من قراءات أخرى أنه في كلام مالك يقتضي أنه على سبيل الاحتياط عندهم. نعم. طيب.
لا هو الأقرب.
نعم.
هو الأقرب.
أنا سبقا وقفت عليه. نعم.
فواجب وضوء من قد علم طهرا ويجب حدث قد توهم.
نعم.
توهم هذه
هو هذا إطلاق منه، لأنه جعل الوهم، أعتقد والله أعلم، أنه لا يريد الوهم في اصطلاح الفقهاء،
لأنك لا غير.
نعم. وإنما يريده بما يشمل الشك، ممكن اضطرت إليه النظر.
نعم.
نعم. لأنه الوهم ملغي.
ولا أبو يقتل بمن قتله،
يقول كذلك من اعتبار الشك في الشرط، أنه إذا أن الشك مضر في الشروط الشرطي، أنه لا يقتل الأب إذا قتل ابنه بما لا يتحقق به قصد القتل. ما هو هذا؟ هو القتل الشخص لا يقتل بالشخص الآخرين إلا إذا قصد قتله عمدا، صح؟
صحيح.
الجمهور يقولون لا يقتل الوالد بولده
مطلقا،
نعم، ولا يقتل الوالد بولده، وجعلوا وجود الأبوة مانع من القتل. المالكية عندهم تخصيص، قال وجعلوها هي المسألة الوحيدة اللي عندهم فيها شبه القتل، شبه العمد. يقول الوالد أصله أنه محمول على الشفقة وأنه لا يقصد قتل ولده، فإذا رماه بحديدة مثلا فأصابته فقتلته لا نحمله على أنه قصد القتل، وقد يكون قصد التأديب أو الزجر، أو يقولوا القانوني ضرب أدى إلى الموت، مفهوم؟ ومحتاجين بقضية المدلجي أثر عمر بن الخطاب ذاك اللي رمى ابنه بحديدة ومات، وقال عمر بن الخطاب أنه لا يرث فيه، وأمر أخاه أنه أمر أنه يجمع له مبلغ 100 من الإبل على ماء قديد، وجاء وأعطاها لأخوه، مفهوم؟ فقالوا هما هذا هو شبه القتل،
شبه العمد،
شبه العمد معناه، لأنه هو المالكية عندهم أن القتل نوعان عمد وخطأ، لأنه هو اللي ورد في الآية، وما في عندهم شبه العمد، هذا هو المشهور عندهم إلا في هذه المسألة، لأنه بعض الفقهاء بعض العلماء مثل الشافعية والحنابلة عندهم شبه العمد اللي هو إذا قصد الضرب ولم يقصد القتل، معناها قتله بآلة لا تقتل غالبا ونشأ عنها الموت وهو قاصد ضربه، مفهوم؟ احتجين بذاك الحديث اللي فيه وفي قتيل الصوتي 100 من الإبل مغلظة. الشاهد من هنا هو هنا ذكر على أن الشك في الشرط مؤثر. ما هو الشرط؟ الشرط في أن القصاص شرط أن يكون القتل عمدا عدوانا، وإحنا هنا شككنا في أن يكون القتل عمدا، لأنه الأب عادة للشفقة الشبلية لا يقصد لا يتعمد قتل فيه، فإذا ذلك إذا وجدنا قتلا ممكن أن يكون قصد يعني فعلا ممكن أن يكون قصد به القتل، ممكن أن يكون لم يقصد به القتل، لا نحمله على قصد القتل في هذه المسألة ولو تعمد هو الضرب، هو تعمد أن يرميه بهذه الحديدة، لكن هنا لا نجعله متعمدا للقتل يقينا، ولذلك عندهم لا يقتص منه إلا إذا أضجعه وذبحه، مفهوم؟ فهذا يقولوا من الشك في الشرط، وهو مانع لأن شرط القصاص القتل عمدا عدوانا.
هذه الحالة تكون مرادفة لشبه العمد عند الجمهور،
هذه الحالة الوحيدة عند المالكية من شبه العمد. غير المالكية عندهم أنه ولو في الأجنبي إذا قصد ضربه بما لا يقتل غالبا ونشاء عنه القتل يكون قتلا شبه عمدي ولا قصاص فيه، مفهوم؟ نحن قاعد توسعوا حتى شعلوا أنه القتل المثقل أنه لا يقتص منه، مفهوم؟ بينما الشافعي يقولوا لو 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 ضربه بما يقتل غالبا ولو لم يكن محددا فيقتص منه، لأنه هذا معروف أنه يقصد بالقتل، لكن لو ضربه شيء لا يقتل غالبا في أشياء منه الموت لا يقتل ولو قصد ضربه، مفهوم؟ لكن الشاهد هنا في مسألة اشتراط اليقين في مسألة الشرط، وأن الشك يؤثر فيها لأنه لم يحصل يتيقن حصول المشروط، نعم،
والشك في المانع لا أثر له،
نعم. يقول بخلاف الشك في المانع، الشك في المانع لا أثر له، وهذا هو اللي قالوا الآخرين، شكه في الحدث، شكه في المانع، لأن الحدث مانع من الصلاة،
واضح فيه أنه مقصود الاحتياط فقط،
كالشك، نعم، كالشك في الظهار والطلاق وحرمة الرضاع والعتاق. من المسائل اللي تنبني عليها
هذه القاعدة الاتفاقية،
نعم، الشك في الطلاق، لأنه الأصل استمرار الاسم، وحصول المانع اللي هو الطلاق مشكوك فيه، فإذا شك هل طلق أم لا يلغى هذا الشك ويبقى على الأصل اللي هو
عدم الطلاق.
أي بعدم الطلاق. نعم. يقولوا فرق بين الطلاق شك فيه غير مؤثر والشك في الحدث مؤثر. أولا المشقة اللي ناشئة عن الطلاق أشد من المشقة الحادثة اللي ناشئة عن تجديد الوضوء. والثانية أن كل مشكوك فيه يجب طرحه، إذا شكينا في الوضوء إذا شكينا في المشروط فطرحناه وذاك منعنا من دخول في الصلاة، وإذا شكينا في الطلاق شكينا في حصول المانع من استصحاب العصمة نطرح المانع ويبقى الأصل. نعم.
ولماذا نعود الشك في الطلاق عندنا ما يؤثر لكن الشك في عدده يؤثر؟
إيه نعم، هذه المسائل المالكية اللي أيضا فيه إشكال. وهذا إيش؟ لأنه تيقن انقطاع العصمة، وانقطاع العصمة يحصل بالأقل ويحصل بالأكثر، فهل نحمله على أكثر ما يحتمله وهو البتات أو نحمله على أقل ما يحتمله وهو الواحد؟ مفهوم؟ وهذا طبعا راعوه في بعض المسائل في الألفاظ اللي قد تدل على انقطاع العصمة بأقل شيء، هل يؤخذ من الشيء بأقل ما يطلق عليه أم بأكثره؟ مثل الحرام لو قال هي حرام علي هل نأخذه بأقل ما يقتضي التحريم وهو الواحد، أو نقول الواحد البائنة أو الثلاث؟ فهذا يدخل في هذا الأساس.
ولا المشهور في المذهب المالكي شيخ الأكثر أم الأقل في عدد؟
الأكثر
خلاف
الله. نعم.
حرمة الرضاع والعتاق
كذلك العتاق لو شك هل اعتق أم لا يلزمه يعتق حتى يثبت
الرضاع.
والرضاع كذلك لو شك في الرضاع هذا لا يجيب تحريما لأن الأصل عدمه.
أخذ قاعدة أخرى.
ولذلك مثلا لو شهدت مرأة واحدة بالرضاع فهذا المشهور أنه لا يندب التنزل، إذا ظهرت الحديث أن امرأة سوداء قالت أنها أرضعتني قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. نعم. أنه حرمة الرضاع والعتاق
خالد تهتلين فقط.
والله أكبر.